بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مهور النساء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا: حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي. قال رحمه الله تعالى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة، ترجم بهذه الترجمة التي تتعلق بمهور النساء، وهذا الباب والباب الذي يليه ثم الباب الثالث كلها أبواب متعلقة بالصداق والمهر. فلما كان الصداق شرطا من شروط صحة عقد النكاح، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكامه ومسائله. ولذلك من تأمل ترتيب الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله لهذه الأبواب يجد أنه ذكر أبواب الولاية وأبواب البينة على النكاح وهي الشهادة وأبواب الصداق، وكل هذه الثلاثة تعتبر شروطا من شروط صحة عقد النكاح. فقد تقدم معنا أنه يشترط لصحة عقد النكاح الولي كما يشترط الشاهدان العدلان، كذلك أيضا يشترط الصداق. والمهور جمع مهر، ويسمى أيضا صداقا، ويسمى نحلة وفريضة وأجر وحباء وعقر وعليقة، وكذلك أيضا يسمى بالطول وبالنكاح على أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله. وهذه الأسماء كلها لمسمى واحد، وسمي الصداق صداقا لأنه يدل على صدق رغبة الرجل في نكاح المرأة، وهو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة من أجل نكاحها، فهو من الأموال، وهذا على الأصل. ويشمل بهذا الأصل جميع ما يسمى مالا مما له قيمة في الشرع، ويجوز أن يكون في البيع والإجارة على أحد الأوجه عند أهل العلم رحمهم الله. ولذلك يكون الصداق من المال، أي من الأثمان والمثمونات، فيجوز للرجل أن يتزوج المرأة بالذهب والفضة، سواء كان الذهب والفضة من المضروب كالدراهم والدنانير فيقول: صداقك 10,000 درهم إذا كان من الفضة، أو صداقك 100 دينار إذا كان من الذهب، وفي زماننا يقول مثلا: صداقك 30,000 ريال وهي من الفضة، لأن الريال الورق قائم مقام الريال الفضة القديم، ولذلك وجبت فيه الزكاة. وقد نبهنا على ذلك غير مرة في أبواب الزكاة وأبواب البيوع والربا. وكذلك يكون من الذهب في زماننا كالعملات الورقية التي أصلها من الذهب كالدنانير والدولارات والجنيهات والليرات. فلو قال صداقك 10,000 دينار أو دولار فإن هذا من الذهب، فكله مال، ويصح أن يكون صداقا في النكاح، كما يجوز أن تدفع الذهب من المضروب تدفعه كذلك من غير المضروب، كأن تصدقها وزن الكيلو من الذهب أو النصف كيلو من الذهب أو الكيلو من الفضة، فتقول صداقك كيلو من الذهب أو نصف كيلو من الفضة، فيصح هذا الصداق. ولذلك تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في الصحيح، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاحه فقال بوزن نواة من الذهب، فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج. هذا إذا كان الصداق من الثمن الذي هو الذهب أو الفضة. ويجوز أيضا من الذهب والفضة المصوغ كالقلادة والسوار والساعة. فلو قال للمرأة صداقك هذه الساعة من الذهب أو هذه الساعة من الفضة فإنه يجوز ويصح. وهكذا إذا كان الصداق منقولا من العقارات والمنقولات، كأن يقول صداقك هذا البيت أو صداقك هذه الفلة أو هذه العمارة، فما دام أنه شيء معلوم من العقارات محددا بأطواله وصفاته المعتبرة فإنه يصح أن يكون صداقا. وهكذا لو قال أصدقتك هذا البستان أو صداقك بستاني في المدينة أو بستاني في جدة أو مكة ونحو ذلك، فهذا كله يصح أن يكون صداقا وهو من العقارات كالأراضين والدور. ويصح أن يكون من المثمونات المنقولة كالسيارة والثياب والأكسية ونحوها من الثياب والأكسية، فإنه يجوز أن يكون صداقا إذا كان معلوما. ويجوز أن يكون من الدواب كأن يقول صداقك 5 رؤوس من الإبل أو من البقر أو من الغنم، فهذا كله من المال. فأي شيء له قيمة ومما أذن الشرع به يجوز للمسلم أن يجعله صداقا. ثم بعد ذلك يبحث الفقهاء هل للصداق حد أقلي أو ليس له حد أقلي. هذه مسألة مشهورة بين أهل العلم رحمهم الله. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث التي استدل بها على هذه المسألة. فذهب طائفة من العلماء من أئمة السلف والخلف إلى أن الصداق ليس له حد أقلي، فيجوز للرجل أن يتزوج المرأة بالقليل والكثير من المال، وليس هناك حد ينبغي أن يلتزمه في صداقه. وهذا القول محكي عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وعن صحابة نبينا أجمعين عمر بن الخطاب، وكذلك يحكى عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وكذلك سعيد بن المسيب، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول إسحاق وسفيان الثوري وطائفة من أئمة السلف، ويحكى عن الظاهرية رحمة الله على الجميع. يقولون يجوز للرجل أن يتزوج المرأة بالقليل والكثير من المال، وليس هناك حد معين ينبغي أن يلتزمه في صداقه. القول الثاني إنه له حد أقلي لا يصح الصداق بدونه، ثم اختلفوا في تحديده، فمنهم من قال إنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم كما هو مذهب المالكية، وهو النصاب الذي تقطع به يد السارق، وقال بعضهم إنه عشرة دراهم وهذا هو مذهب الحنفية، وقال بعض السلف أربعون درهما، قيل خمسون درهما. فالشاهد أنهم يقولون للصداق حد أقلي، وهذا هو القول الثاني في المسألة. ويحكى عن إبراهيم النخعي من فقهاء الكوفة رحمة الله على الجميع، استدل الذين قالوا إن الصداق ليس له حد أقلي بالكتاب والسنة والعقل، أما دليلهم من كتاب الله فآيات منها قوله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد الذي يعطى للمرأة، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، وبناء على ذلك يبقى الصداق مطلقا بالقليل والكثير، يجوز بالقليل جائزا بالقليل والكثير. وهكذا بالنسبة لبقية الآيات كقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ونحو ذلك من الآيات الكريمة، فقالوا إنها دلت على أن القليل والكثير يجوز أن يكون صداقا. واستدل أصحاب القول كذلك أيضا استدلوا على مذهبهم بدليل السنة، وذلك في أحاديث منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فوهبت نفسها له رضي الله عنها وأرضاها، فقامت قياما طويلا فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر فلم تعجبه، ثم قامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إذا لم تكن لك بها حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام أمعك شيء تصدقها؟ وجه الدلالة في قوله أمعك شيء، لم يقل هل معك ثلاثة دراهم هل معك ربع دينار، لم يحد، قال أمعك شيء، وشيء نكرة تفيد العموم تصدق على القليل والكثير، قال ليس معي إلا إزاري، قال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، ولكن التمس شيئا. فقوله التمس شيئا أيضا دليل آخر، حيث لم يقل له التمس ثلاثة دراهم، ولم يقل له التمس عشرة دراهم، ولم يأمره بالتماس شيء محدد، فدل على أنه لو جاء بالقليل والكثير قبل منه. فلما ذهب وبحث ولم يجد شيئا قال يا رسول الله لم أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد. فهذا دليل ثالث، فإن الخاتم من الحديد كما هو معلوم لا يبلغ قيمة الثلاثة الدراهم، ولو كان ملزما بالثلاثة دراهم لقال له التمس خاتما بثلاثة دراهم، ولكن قال التمس ولو خاتما من حديد. ثم إن قوله ولو خاتما من حديد للتقليل، أي أي شيء ولو كان قليلا يسيرا كخاتم الحديد، فهذه كلها دلالات، كلها من المواطن في الحديث التي تدل على أن النكاح يجوز أن يكون الصداق فيه بالقليل والكثير. كذلك أيضا استدلوا بحديثنا ولكنه ضعيف لكن فيه دلالة، حيث إذا لو قلنا على لو فرضنا أنه ثابت فإنه يكون وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن الصداق المذكور في الحديث وهو النعلان هل بلغت عشرة دراهم أو ثلاثة دراهم أو ربع دينار كما تقدم معنا في دليل الكتاب والسنة. فقالوا لهذه الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول يجوز للمسلم أن ينكح المرأة بالقليل والكثير ما دام أنهما تراضيا على ذلك. كذلك استدلوا بالعقل وهو القياس، فقالوا قد اتفقنا جميعا أنه ليس هناك حد أعلى للصداق، فكما أن الصداق ليس له حد أعلى كذلك لا حد له أدنى، فليس له حد أدنى كما أنه ليس له حد أعلى. وبهذا اجتمع دليل النقل والعقل على أن الصداق يكون بالقليل والكثير. واستدل الذين قالوا بأن للصداق حدا أقليا بأحاديث ضعيفة، ومن أشهرها حديث جابر ابن عبد الله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صداق أقل من 10 دراهم. ويحكى عن علي، يروى عن علي عن الشعبي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، لكن الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية الأولى رواه الدارقطني وفيها مبشر وحجاج بن أرطاء، وكلاهما الأول ضعيف متروك بل منكر الحديث، ورد العلماء حديثه وضعفوه، وهو مبشر وحجاج بن أرطاء مدلس وقد دلسه، وبناء على ذلك لم يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صح لكان دليلا على المسألة إلا أن يحمل النفي على نفي الكمال. وأما بالنسبة للمالكية، لأن الذين استدلوا بهذا الحديث الحنفية، لأن عندهم الأقل 10 دراهم، وأما المالكية فقد استدلوا بالعقل وقالوا إنه استمتاع بالبضع وفوات، كما إذا كانت المرأة بكر ففيه نوع إتلاف فهو كإتلاف يد السارق، وكما أن العضو من الإنسان يستحل قطعه إذا سرق ب3 دراهم ربع دينار، كذلك أيضا يستحل البضع من المرأة بهذا القدر. وهذا القياس ضعيف، أولا لأنه في مقابل النص، وثانيا أن الأول اعتداء ومبني على الأذية، والثاني مبني على المكارمة وهو النكاح، والفرق بينهما واضح، وبناء على ذلك لا يصح قياس هذا على هذا. وقد أنكر على الإمام مالك رحمه الله ذلك، حتى قال بعض الأئمة إنها عراقية من مالك، تعرق مالك في هذه المسألة، أي سلك مسلك أهل العراق، وكانوا ينتقصون مسلك الخوض في الرأي في مقابل النص، فقالوا تعرق مالك. وحكى شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، بعض أئمة السلف، أنهم كانوا ينكرون المبالغة في العقل وخاصة إذا صادمت النص. وأيما كان فإن الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم تحديد الصداق، وأنه يجوز بالقليل والكثير كما هو ظاهر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في حديث أبي العباس سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على ذلك فإنه يجوز نكاح المرأة بالقليل والكثير ما دام أنه بالتراضي من الطرفين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في المهر. قال رحمه الله تعالى: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين.
القائل سمعت هو عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، جد أبيه عمر بن الخطاب، وهو ابن عاصم من المرأة التي تزوجها عمر من أهل قباء وحصل ما حصل بينه وبينها، ثم أراد أن يضم عاصما إليه وهو صغير فانتزعه واشتكته إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: ريحها وشمها خير لها منك. ثم انتزع الولد ورده إلى أمه. على ظاهر السنة أنت أحق به ما لم تنكحي، فجعل الحضانة إلى الأم. فعاصم هذا له ابن اسمه عبيد الله، ثم عبيد الله له ابن الذي هو عاصم راوي الحديث عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة. وعاصم هذا عاصم بن عبيد الله المدني ضعيف، وتكلم العلماء فيه وضعفوا روايته، وضعفه الأئمة أئمة الشأن، الإمام مالك رحمه الله رد حديثه، والإمام البخاري والإمام أحمد. وقال مالك كلمته لمعاوية الجهضمي قرة من سليمان الجهضمي، قال: شعبتكم يشدد في الرجال. وقد روى عن عاصم بن عبيد الله يستنكر منها الرواية على عاصم، شعبة بن الورد بن الحجاج بن الورد المحدث الفقيه رحمه الله برحمته الواسعة. فالمقصود أن العمل عند أهل العلم رحمه الله على ضعف هذا الراوي، حتى حكى الإمام أحمد رحمه الله تضعيف أئمة الشأن لروايته، فالحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف الإسناد، وأخذ عن الإمام الترمذي رحمه الله تحسينه. نعم.
أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين.
أن امرأة من بني فزارة، تقدم معنا أن الجهالة هنا لا تضر، بنو فزارة بطن من بطون العرب، ولهم مكانة عظيمة ولهم مآثر في الجاهلية والإسلام. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم.
تزوجت رجلا بنعلين، لأن الصداق كان نعلين. لو صح هذا لا يعتبر في غرابة، يعني لا يعتبر في غرابة عند الناس اليوم بالنسبة لما كان عليه الحال قديما. فإن الناس في القديم ما كان عندهم الدراهم والدنانير متوفرة، أو العقار أو المنقول. كان الرجل ربما يدخل المدينة ليس له مكان يأوي إليه إلا المسجد، وكان أهل الصفة يلزمون المسجد، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر من يطعمه، لا يظن أحد أنه كان هناك أموال، أو يتعجب أنهم يعني يصيرون إلى مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا في الصحيحين الذي سيذكره المصنف رحمه الله، حديث أبي العباس، قال له: التمس ولو خاتما من حديد. الرجل ذهب يلتمس وما وجد شيئا. فيعني حتى لو قيل مثلا بثبوت هذا، أن البعض من المتأخرين لمز وقال أن هذا الحديث أثبته الإمام الترمذي وهو يدل على أشياء، ولمز بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم بهذا، وهذا من جهله، لأن الإنسان لا ينظر إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو حال الغير بحاله هو، أن هذا من الخطأ، وليس من الإنصاف تقييم الغير حتى يعرف الحال. وإذا كان الذي وقع فيه الشيء الذي ينتقده الإنسان ويستطيع أن يحكم على الأشياء بما يليق بها، أما أن يحكم على عصر بعصر ويحكم بحال على حال، فهذا من الخطأ. فالشاهد من هذا أنها تزوجت بنعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟
أرضيت من نفسك، هذا قد يكون من الحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له صفة النبوة والرسالة، وله صفة القضاء والحكم، فقد يكون لا يمكن أن يسأل عن هذا إلا إذا عرض عليه الأمر. فإذا عرض الأمر على القاضي أو عرض على المفتي وسئل عن هذا، يسأل صاحب الشأن: أرضيتي؟ فوجه الخطاب لها لأنها هي المعنية، وفيه دليل على أن المرأة لها الحق في صداقها، فهي التي تستحق الصداق، وهي التي تعفو عن الصداق، هذا حق من حقوقها. ويسألها لأن حتى ولو باع رجل داره ب100,000، تسأله: أرضيت أن تبيع دارك ب100,000؟ أرضي أن تبيع سيارتك ب100,000؟ هذا إذا كان على سياق الإقرار، يعني السؤال سؤال إقرار، إذا نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحكم، لأنه قد يقع مثل هذا فتقع فيه الخصومة، هل النكاح يصح أو لا يصح، فيرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي فيه، فيكون من القضاء. أرى فيسأل صاحب الحق: هل رضيت بهذا الشيء؟ هل ترضى؟ لأن زواجها بهذا القدر اليسير يورث الريبة، فقد تكون مكرهة، قد تكون مجبرة، فسألها أرضيتي؟ هذا على القول بثبوت الحديث. ودائما ننبه على أن شرح الأحاديث حتى ولو كانت أسانيدها ضعيفة، لأنه هناك مثلا من يحسن هذا الإسناد لمعنى، فينبغي أن يكون طالب العلم على علم بمعنى ومدلولات الألفاظ، ولكن لا يجوز اعتقاد نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أئمة الشأن يشرحون الكتب التي فيها أحاديث ضعيفة ويشرحون ما فيها من الدلالات لاحتمال أن توجد لها طرق أو يبحث لها عن شواهد تثبت هذه الأحاديث أو تدل على ثبوتها. ثانيا، أن شرح الأحاديث الضعيفة ربما كان يشبهها أحاديث صحيحة في ألفاظها ومعانيها، ولربما كما ذكرنا يكون المتن صحيحا وتدل عليه الأصول، فهذا ننبه عليه لأنه يستشكله بعض طلبة العلم. فالشرح هنا للمعاني لتبيين ما فيها من الأحكام والمسائل. نعم.
قالت نعم. قال فأجازه.
قالت نعم فأجازه، فلما قال فأجازه دل على أنها خصومة، أنها من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنها خصومة رفعت إليه، لأنه في بعض الأحيان توافق المرأة ويمتنع أولياؤها، كأن يأتي رجل يخطب امرأة فيقال له ماذا تقدم، يقول مثلا أقدم سيارة، هذه سيارة التي أملكها وأقدمها صداقة لك، فيمتنع مثلا أولياؤها يقول ما نزوجك بهذه السيارة، وترضى المرأة، فيرفع الأمر للقاضي فيسأل القاضي المعني بالشأن وهي المرأة هل ترضي بهذه السيارة، فإن قالت نعم فإنه يجيز. فلما قال فأجازه دل على أنه في معرض الخصومة، لأنهم معناه أنه رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا هل يجوز هذا أو لا يجوز، هل ينفذ هذا العقد أو لا ينفذ، فأجازه صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على ما ذكرنا أنه لا حد لأقل الصداق، وفيه دليل على أن المرأة هي التي تملك الصداق فلها الحق أن ترضى بالقليل والكثير، لأن الخطاب وجه لها وسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن على القاعدة المشهورة أن الجواب أن السؤال معاد في الجواب، فلما قالت نعم أي نعم رضيت أن يكون نكاحي بالنعلين، فهذه قاعدة عند العلم أن السؤال معاد في الجواب. ومن فوائد هذه القاعدة أنه لو قال رجل لرجل هل امرأتك طالق، فقال نعم طلقت عليه المرأة، لأن قوله نعم أي طلقت امرأتي، فالشاهد من هذا إلا إذا كان مخبرا عن طلاق سابق على تفصيل عند أهل العلم معروف، لكن إذا لم يكن طلق وسأله هل طلقت امرأتك فقال نعم، فحينئذ تطلق عليه طلقة، وهذا مبني على الأصل الذي ذكرنا أن السؤال معاد في الجواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
على ما تراضوا عليه، بعبارة أخرى أي لا حد له أقلي، أي ليس له حد أقلي، فما تراضوا عليه، تراضى عليه أهل الحق، يعني الزوج مع المرأة أو مع أوليائها، فإذا تراضوا على القليل والكثير فإنه معتبر. نعم.
وقال رحمه الله: وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار.
لا يكون المهر أقل من ربع دينار، الذي هو نصاب السرقة. نعم. ربع الدينار أو ثلاثة دراهم، يعادلها ثلاثة دراهم كما سيأتي في الحدود. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم.
كما قدمنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب منه.
ثم تكلفوا في الإجابة، تكلفوا في الجواب عن حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي كما سيأتي، وقالوا إن الخاتم كانت قيمة 10 دراهم، ومن من قال الخاتم كانت قيمته 3 دراهم، كل من يرى قولا، وهذا لم يكن من الأئمة وإنما كان من بعض أتباعهم لأجل أن يجيب أو يتأول النص الذي يخالفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى.
باب منه، هنا وقفة، وهي أن حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعد الذي سيذكره رحمه الله متعلق بهذا المعنى. ووجه التعلق أن حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي يصلح دليلا على أن الصداق يكون من الأموال قليلا كانت أو كثيرة، لأنه قال: التمس شيئا، هل معك شيء تصدقها؟ فهذا يشمل كل ما يكون من الأموال. وأيضا لما لم يجد الرجل وقال له: هل تحفظ، هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا، سور عدها. فقال: أنكحتكها بما معك من القرآن. فإذا جعله على منفعة، فصار الصداق منفعة. فأصبح حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه شامل للصداق إذا كان من الأموال أو كان من المنافع. ولكن الدليل لما يكون مثلا بهذه الطريقة، في بعض الأحيان يوجد، لو وجد حديث آخر خاص بالمنافع وحدها أنها تصلح صداقا في النكاح لجاء بحديث أبي العباس وقدم في أول الباب. هذه طرق أهل العلم في الترتيب، إذا كان الحديث يشمل أكثر من نوع يجعلونه أصلا في الباب. لكن إذا كان ليس هناك حديث بهذا المعنى، فيسحبون هذا الحديث مع أنه صحيح ومتفق على صحته وينبغي أن يكون في صدر الباب، لكن لما كان مشتملا على هذا المعنى سحبوه إلى المعنى، ولذلك قال: باب منه. وهذا يدل على نوع آخر من أنواع الصداق. وفي ترتيب المصنف رحمه الله دقة وفقه، وهذا كما نبهنا على غير مرة، الإمام الترمذي محدث فقيه.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله، فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. قال: فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
أن وأبو العباس سهل، وقيل إن اسمه في الجاهلية حزن، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، ولذلك يعد في الصحابة الذين غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم. وكان رضي الله عنه، طبعا هو من الخزرج، من الأنصار بني ساعدة من الخزرج. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 16 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، لم يبين من هي هذه المرأة، واختلف فيها، قيل إنها أم سليك، قيل أم شريك، وقيل اسمها غزية، وقيل غزلة، وقيل إنها خولة بنت حكيم، وهي زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنها وعنه، وهي كانت إحدى الواهبات لنفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل ميمونة بنت حكيم، والجهالة بالاسم لا تضر. وجاءته في بعض الروايات أن هذا المجيء كما هي رواية الإسماعيلي عن الرواية عن الإسماعيلي أن هذا المجيء كان والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد، ولذلك أخذ منه بعض العلماء جواز عقد النكاح في المسجد، وأنه لا بأس بأن يعقد النكاح في داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم هذا العقد، عقد المرأة الواهبة نفسها في المسجد. فقالت
إني وهبت نفسي لك،
فقالت إني وهبت نفسي لك. وهذه الجملة مبنية على أن النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه الله به نكاح الواهبة نفسها، فهذه من الأمور التي خص بها عليه الصلاة والسلام في نكاحه، لأنه خص في نكاحه بنكاح أكثر من أربعة، وخص أيضا في نكاحه بنكاح الواهبة، أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في البخاري وغيره، في صحيح البخاري وغيره، أنها كانت أغير ما تكون من النساء اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وحكت ذلك وقالت إنها كانت أغير ما تكون على الواهبة لنفسها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شيء تغبط عليه المرأة أن تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به، فلا يصح لامرأة أن تخاطب أحدا كائنا من كان وتقول وهبت نفسي لك، وإنما ينكحها نكاح المعتبر كسائر النساء، لكن الهبة هبة النفس في النكاح خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن المرأة، في دليل على فضل الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، فقل أن تقرأ السيرة إلا وتجد من هؤلاء الصحب المواقف الجليلة الجميلة التي تدل على صدق العبودية لله وصدق الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم الذين باعوا أنفسهم، جزاك الله خير، باعوا أنفسهم لله عز وجل فربحت تجارتهم وعلى الله جزاؤهم. فلا تقرأ لطفل، ولا تقرأ لصبي، ولا تقرأ لكبير، ولا تقرأ لذي شيبة منهم إلا وله موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على صدق الصحبة. وهذا مما زكى الله به هذه الرسالة العظيمة، لأن الذي يتلقى الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، فإذا كان هؤلاء الذين يتلقون الوحي بهذه المنزلة السامية العظيمة، تعلم أن الله أعلم وأحكم حيث اصطفاهم واجتباهم، وهذا يدركه كل ذي عقل وكل ذي فطرة سوية، أنه لا يعقل أن يكون من حول خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه وصفوة الله عز وجل من خلقه، سيد الأولين والآخرين الذي اختاره الله لأفضل الرسالات وأفضل الكتب، لا يمكن أن يكون إلا وقد اختار له خير الصحب. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله إنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وأفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فهو خيرة الخلق، كذلك كان أصحابه أفضل الأصحاب فهم أفضل من الحواريين ومن بقية أصحاب الأنبياء، وهذا على خلاف أهل البدع والضلالة الذين انطمست بصائرهم فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف حتى المرأة تأتي وتهب نفسها، فهذا أكمل ما يكون في العبودية والاستسلام للدين وتعظيم هذا الدين وإجلاله، أنهم لم يبالوا حتى بأنفسهم، لم يبيعوا أنفسهم بالنكاح والزواج، أن المرأة تأتي وتهب نفسها في النكاح والزواج، بل باعوا أنفسهم رخيصة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال والدفاع عنه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيهم خير ما جزى صحبا عن صحبته، وأن يعظم أجرهم وأن يثقل في موازين الحسنات أجورهم. فجاءت أمام الناس وتقول له إنها وهبت نفسها له صلوات الله وسلامه عليه. فقال ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر فلم تعجبه، وفي بعضها أنه قال ليس لي اليوم حاجة، كما يروي الطبراني، إلى النساء، ليس بي اليوم حاجة إلى النساء. ومن هنا يكون قول الرجل زوجنيها إذا لم تكن لك بها حاجة مبني على أنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد نكاحها، أي ما دام أنه ليس لك بها حاجة فزوجنيها. وهذا هو أحد الوجهين الذي بني عليهما قول الصحابي زوجنيها يا رسول الله، زوجنيها إذا لم تكن لك بها حاجة. المسألة الثانية فيه دليل على جواز عرض المرأة نفسها، لكن عرض المرأة نفسها للنكاح ينبغي أن ينضبط بالضوابط الشرعية، وهذه الضوابط الشرعية التي تؤمن معها الفتنة ولا يكون فيها أذية لأوليائها وقرابتها. وهذا يرجع إلى تفصيل حاصله أن على أولياء المرأة أن يتقوا الله في مولياتهم، فمن كانت عنده بنت أو كانت عنده أخت وأمكنه أن يبحث لها عن زوج صالح أو زوج يسترها ولو كانت مقصرة بعض الشيء ويجد من يناسبها، فإن هذا من النصيحة، وينبغي على كل ولي أن يحرص عليه أن يستر أخته وبنته وقريبته، وهذا من مكارم الأخلاق. ولذلك أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم عرضوا مولياتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى بعضهم بعض، كما وقع من عمر رضي الله عنه وأرضاه مع أبي بكر وعثمان، فهذا لا بأس به ولا حرج. والمرأة إذا قام أولياؤها بحقها فذلك أستر لها، لكن إذا قصر الأولياء وأصبح الرجل عنده في بيته البنات لا يسأل عنهن ولا عن سترهن ولا يتعاطى الأسباب في كسب الأزواج لهن، فهذا تقصير من الولي. ومن هنا لو أن البنت كلمت أو الأخت كلمت صويحباتها على أن يكلمن من فيه خير ليسعى في الزوج الصالح ويأتي من الطريق المعتبر، فلا يخاطبها ولا يتكلم معها ولا يتصل بها، وإنما يرتب أمره مع أوليائها على السنن، فهذا مما فيه خير على الناس للناس، خاصة في أزمنة الفتن والمحن. وإذا كثرت الفتن والمحن وأصبح الرجل والمرأة عرضة للفتنة فإن هذا يتأكد. ومن هنا ما يكون من المشاريع الخيرية في التوفيق في الزواج بين الأزواج، هذه سنة جليلة كريمة، ويشكر القائمون على هذه الجمعيات التي تقوم بدور عظيم في التوفيق بين الأزواج والزوجات. ولا شك أن من يحتسب في ذلك ويقصد وجه الله وإعفاف المسلمين أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الجمعيات وإذا قام عليها من قام عليها وسعى فيها وأخلص لوجه الله عز وجل فله في ذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى لما يترتب على ذلك من المصالح. وما يندرئ بمثل هذه الأعمال الجليلة من المفاسد والشرور عن الناس أفرادا وجماعة، فيحرص على مثل هذه السنن الكريمة، وهي ستر عورات المسلمين وإعفاف بنات المؤمنين. فهذا كله جرى عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله، بل كانوا إذا نزل الرجل في قرية أو نزل بين جماعة، كان الناس في القديم عند قرب عهدهم من عهد النبوة، كان الرجل إذا نزل وهو تاجر أو نزل وهو عنده مصلحة أو طالب علم فرأوه لا زوجة له زوجوه. كل هذا حرص منهم على التواصل الذي أمر الله به بين المسلمين، وكانت المصالح العظيمة في مثل هذه الزيجات، وكم أخرجت الأمة من أناس بررة، لأن الله أحسن العاقبة بما يكون من هذه الأمور الحميدة بخلاف ما أصبح عليه المتأخرون إلا من رحم الله من البحث عن المصالح والبحث عن المطامع. فلما ساءت النيات وتغيرت القلوب واحتقر الناس لألوانهم وأحسابهم ونحو ذلك من مناصبهم ووظائفهم سلبوا كثيرا من الخير. وإلا كان السلف الصالح لا يبحثون إلا عن الستر، ويحس الرجل أنه إذا ستر أخاه المسلم أنه نال بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، فعظمت أجورهم وارتفعت منازلهم، فعرضت المرأة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل كما ذكرنا على جواز أن تعرض المرأة نفسها، وكذلك وليها يعرض موليته، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك بطريقة فيها امتهان وأذية للقرابة أو للمرأة، لأنه في بعض الوسائل وبعض الطرق تعرض المرأة كأنها سلعة ليأتي كل من هب ودب، وهذا لا يصلح وعواقبه وخيمة. فالمقصود أنه لابد من الانضباط بالضوابط والتأسي بالسلف الصالح رحمهم الله على السنن. نعم.
فقامت طويلة
فمعناه أنها كانت قائمة واقفة، وخاطبته عليه الصلاة والسلام ورآها عليه الصلاة حتى قامت من أجل أن يراها. وفيه دليل على جواز مخاطبة المرأة للعالم والمفتي وكلامها مع الرجل إذا كان بالمعروف، أنه لا بأس بذلك ولا حرج، كما لو سألت في مسائل الشرع كما في حديث المرأة سبعاء الخدين في الصحيحين حديث بلال في الصدقة يوم العيد. فإن هذا يدل على جواز سماع قول المرأة سائلة ومستفتية. وحينما نقول الأفضل أنها توكل غيرها لا يدل على أنه حرام على المرأة أن تتكلم أو تسأل، ولا يدل على حرمة سماع سؤالها أو سماع الجواب عنها. فإن الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا أسئلة النساء، ولا يعتبر هذا محظورا شرعا ما دام أنه ليس فيه تكسر وليس فيه محظور شرعي من المرأة أو من الرجل. فلا بأس أن تسأل المرأة بحضور الرجال، ولا بأس أن تتكلم ويسمع الرجال صوتها إذا كان بالمعروف، ولا شك أن صوتها قد يفتن به كما بين الله سبحانه وتعالى، فيطمع الذي في قلبه مرض. ولكن لا يعني هذا المنع نهائيا أن يسمع الرجل صوت المرأة، إنما تتكلم بالمعروف. وهكذا إذا اجتمع الرجال والنساء فتكلم في أمر يحتاج إليه، فتكلم النساء أو تكلم القاضي أو العالم أو الشيخ أو الخطيب أو الإمام أو ولي الأمر مع النساء أو مع الرجال، أو خاطبهم في شيء من مصالح الدنيا، لا يعتبر هذا من الأمور المنكرة أو الاختلاط أو الذي يشوش به البعض. هذه كلها أمور واضحة، ومن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتمع الرجال مع النساء لمصلحة شرعية وكان على السنن ولم يكن فيه شيء يحظر شرعا، أن هذا لا يعتبر محظورا شرعا ولا ينكر. وجرى عليه عمل السلف، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وبايع الرجال صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فقال رجل: يا رسول الله، فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة.
فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ولي الأمر، وفيه دليل على جواز عقد النكاح بالولاية العامة، وتقدم معنا أنها نوع من أنواع الولاية في عقد النكاح، أنه كما ودل عليها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث أم المؤمنين عائشة: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ولذلك ذكر بعض العلماء أن هذه المرأة لم يكن لها ولي، وبناء على ذلك تولى النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاحها، وهذا يحتاج إلى إثبات. لكن لو اعترض معترض فقال يحتمل أن يكون لها أولياء، أجيب بأن الأولياء لا يردون ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفرحون بذلك ويعدونه شرفا لهم أن يتولى النبي صلى الله عليه وسلم تزويج موليتهم. فقال: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، وهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على مشروعية طلب الإنسان للمصلحة لنفسه إذا رأى أن الغير يستغني عنها. كأن ترى شيئا يعرض على شخص والشخص هذا لا يريده وأنت لك به حاجة، فتقول للشخص أنك تريد هذا الشيء، أنه لا حرج في ذلك ولا بأس. فالصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها إذا لم يكن له بها حاجة. نعم.
فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟
هل عندك من شيء، من شيء نكرة، والنكرة تفيد العموم، ففيه مسائل. المسألة الأولى أن مشروعية الصداقة في النكاح قد دل عليها دليل الكتاب والسنة والإجماع، وبينا أنه من شروط صحة عقد النكاح. هل عندك من شيء تصدقها، أي تجعله صداقا لها؟ وثانيا أنه يدل على القليل والكثير كما ذكرنا. وثالثا يدل على أن الصداق لا يختص بالذهب والفضة. هل عندك من شيء؟ ولذلك عرض إزارة، فدل على أنه لا يختص الصداق بالذهب والفضة اللي هو الثمن، وإنما يشمل غيره من المثمونات. ويشترط في هذا الشيء أن لا يكون من المحرمات كالأصنام والميتة والخمر والخنزير، فلو عرض مثل هذا مهرا لم يصح، ويصحح بمهر المثل، على تفصيل عند العلماء في مسائل. نعم.
فقال: ما عندي إلا إزاري هذا.
ما عندي إلا إزاري هذا، الله أكبر، شظف العيش الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس عنده في هذه الدنيا إلا إزار، حتى الرداء. الإزار مثل الفوطة، وهو ساتر لأسفل البدن، مثل الفوطة ونحوها الذي يكون في الحج والعمرة، ما تلبسه أسفل هذا إزار، وما تضعه على كتفيك فهو الرداء، فالستر أسفل البدن الإزار. قال: ما عندي إزار، حتى الرداء ليس عنده، لأنه لو كان عنده رداء كان ما في مشكلة، يعطيها الرداء ويقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الرداء. وفيه دليل على صحة صلاة الرجل في الثوب الواحد إذا لم يجد ما يستر به عاتقيه، لأن هذا ليس عنده ما يستر به العاتقين، فإذا لم يجد ما يستر به عاتقيه صحت صلاته، لأن هذا الرجل كان يصلي، وبين أنه ليس عنده إلا إزار. فقال: ليس عندي إلا إزاري، فيه دليل على جواز بيان أن يبين الإنسان حال ضعفه وعجزه إذا سئل، إذا سئل يقول ما عندي شيء، أن هذا لا يعتبر من الشكوى ولا يعتبر من التسخط، ما دام أنه لم يقصد التسخط أو التذمر من قضاء الله وقدره. إذا قال ما عندي شيء، أو سأله شخص ماذا عندك، قال ما عندي إلا هذا الثوب، أو ما عندي إلا هذا الشيء اليسير، فلا حرج عليه إذا لم يكن على سبيل التسخط من قضاء الله وقدره، وهو الذي قدر المقادير ونسخ الآجال والأعمار وكتب الأرزاق سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار. فالمقصود أن الصحابي بيّن أنه ليس عنده شيء إلا إزارة. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك.
إزارك على سبيل الإنكار، أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. هذا ما يدل فيه دليل على أن الشريعة تقدم الضروريات على الحاجيات والكماليات، وتقدم ما يتعلق بالنفس في صيانتها في صيانة العرض على ما هو أكمل، ما هو دون ذلك من الكماليات والتحسينيات. ومن هنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم ستر الرجل لعورته على دفعه للإزار في صداقه ونكاحه للمرأة. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يرتب الأمور التي يحتاج، ويقدم الأهم منها على المهم والمهم على ما دونه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ستره لنفسه بالإزار مقدما على إعفافه لنفسه بالنكاح، لأن جلست ولا إزار لك، فهذا مما يسوء الإنسان لأنه تنكشف عورته. وسميت العورة سوءة لأنها تسيء إلى صاحبها. قد أنزلنا عليكم لباسا وريشا، ريشا ولباسا، لباسا يواري سوآتكم وريشا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فهذه الكسوة من الله سبحانه وتعالى للعورة، سماها الله سوءة لأنها تسيء إلى صاحبها إذا انكشفت. النبي صلى الله عليه وسلم قدم ستر العورة، وهذا يدل على أهمية ذلك. ومن هنا عظم العلماء رحمهم الله شأن الستر للعورة في الصلاة، حتى قالوا لو أنه لم يجد ما يستر به عورته قال بعض العلماء يصلي قاعدا، إذا صلى قاعدا فات ركن القيام والركوع، فقدموا الشرط وهو شرط ستر العورة على الركن لوجود الضرر على الإنسان أن هذا يسيئه ويؤذيه، فقدموا حق المخلوق. والقول الثاني أنه يصلي قائما ويسقط الشرط شرط ستر العورة لأنه ليس عنده، وهو أقوى من جهة الأصل. لكن أحببنا أن ننبه عن تأكيد الشريعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأصل. نعم.
فالتمس شيئا،
فالتمس شيئا، فيه دليل على كمال شفقته على هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، ودلالته لها على الخير، أنه كان عليه الصلاة والسلام يبين لمن يحتاج إلى البيان صلوات الله وسلامه عليه ماذا يفعل. ولذلك ينكر الشيء ثم يبين العلاج. إزارك إن أعطيتها إزارك، جلست ولا إزارك لك، التمس شيئا. فهذا من هدي عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل ما يكون في التوجيه، أنك إذا أنكرت على الإنسان شيئا دللته على الحل والعلاج. قال موسى عليه السلام يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فأنكر عليهم وبين الخطأ، ثم قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فبين لهم الخطأ وأنكره عليهم، ثم بين لهم المخرج، وجاءت الرحمة من الله سبحانه وتعالى فوسع الله عليهم الضيق. فالمقصود من هذا أن هذا هو هدي الأنبياء والرسل في بيان الخطأ وحل، وتنبيه الإنسان إلى علاج الخطأ والحل والخروج من المشكل. نعم.
قال ما أجد، قال فالتمس ولو خاتما من حديد.
قال ما أجد، قال التمس ولو خاتما من حديد، كما ذكرنا أنه يدل على أن الصداقة ليس له حد. وفي قوله التمس ولو خاتما من حديد استدل به بعض العلماء على جواز لبس الخاتم إذا كان من حديد، وجاء الوعيد فيه في حديث وتكلم في إسناده من العلماء من حسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتم الحديد على يد الرجل فقال إنه حلية أهل النار، أخذ منه العلماء المنع من لبس خاتم الحديد. ومنهم من يصرف الحديث إلى الكراهة لقوله هنا التمس ولو خاتما من حديد. فإن قلنا إن قوله ولو خاتما من حديد قصد به التقليل لم يقوى الاستدلال بهذا الحديث على جواز لبس الخاتم من حديد. وإن قلنا إنه قصد عين الخاتم من حديد وهو الشيء، مع أنه شيء يسير، فحينئذ قد يجاب بأنه جار على الأصل بالإباحة ثم بعد ذلك منع منه، لأن هذا محتمل أن يكون سابقا للمنع والتحريم إن ثبت حديث المنع، لأن حديث المنع ناقل عن الأصل، وحديث التمس ولو خاتم من حديد جاريا على الأصل. والشأن عند العلماء في هذا أنهما إذا تعارضا حمل على هذا، لأن الحمل على الكراهة فيه ضيق حينما يقال أنه حلية أهل النار. ويكون قوله أن حلية أهل النار إذا حمل على الكراهة أنه من باب التنفير وأنه ليس بمحمود لبسه. قوله التمس ولو خاتما فيه دليل على جواز تحلي الرجل بالخاتم ونحوه. وقيل أن الخاتم المراد به أن يقدمه صداقا للمرأة فيكون لباسا للمرأة وحلية للمرأة. نعم.
قال: فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل فضيلة الشيخ: الوالدة تصلي الصلوات عند أذان مكة، ونحن نسكن في جدة، فما حكم صلاتها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فينبغي لأهل جدة أن يعرفوا ميقات الأذان وأن لا يتقيدوا بأذان مكة بحيث يجعلوه ضابطا لهم، بل عليهم في هذه المسألة، وأنا أناشد كل من عنده علم وخبرة ومعرفة أن يضع لهذه المسألة حلا، لأن الأذان بمكة يطول ويقصر، وبعض المؤذنين يطول في أذانه وبعضهم يقصر. تحتاج المسألة إلى معرفة درجة جدة من مكة، فإن كان هناك دقائق محددة ثابتة بين مكة وجدة فلا بأس، ينبه الناس أنه بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق يدخل وقت المفروء الفريضة في جدة. وأما أن يصبح كل مؤذن ينتظر أذان مكة ينتهي، ومؤذن مكة من يطيل ومنهم من يقصر، فهذا ليس بضابط صحيح، ولذلك ينبغي حسم هذه المسألة وبيان أن يبين للناس ما هو الوقت وميقات الأذان بالنسبة لجدة. إن ثبت عند أهل الخبرة، هم الذين عندهم معرفة بالمواقيت، أن جدة بينها وبين مكة دقائق محددة لا تختلف صيفا وشتاء، فيعلم الناس ذلك ويقال لهم إن بين جدة ومكة دقيقتين، ثلاث دقائق، أربع دقائق، أو يقال لهم إنها في الشتاء تكون كذا وفي الصيف كذا. ينبغي لأهل الخبرة، وأدعو كل من عندهم خبرة ومعرفة بالمواقيت، أن يحسموا هذا الأمر. وأما أن كل مؤذن ينتظر أذان مكة ينتهي ليؤذن، فهذا ليس بضابط صحيح، ليس بضابط محرر. فإذا لا نستطيع أن نقول إن والدتك تصلي في الوقت أو غير الوقت، حتى يحرر بالضبط ما هو الوقت المعتبر حتى ثم ينظر في صلاتها. فإذا كان لجدة ميقات وعرفناه، ثم وقعت الصلاة قبل الأذان، فالصلاة غير صحيحة حتى ولو كبرت تكبيرة الإحرام قبل الأذان، إذا كان الأذان في الوقت. يعني مثلا لو كان غروب الشمس صلاة المغرب، قبل أن يؤذن المؤذن، قبل أن تغرب الشمس بلحظة كبر الإنسان ثم أذن المؤذن بعد تكبيره، لم يصح، لأن تكبيرة الإحرام ركن. وإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت بطلت صلاته بإجماع، لم تنعقد صلاته عن الفريضة بإجماع العلماء رحمهم الله. وهل تنقلب نافلة أو تكون باطلة؟ وجهان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله. وبناء على ذلك لا بد من حسم هذه المسألة، أن تحدد الدقائق إذا كان هناك دقائق محددة. أما إذا لم تكن هناك دقائق محددة، فالمنبغي أن يجعل لجدة ميقاتا معينا، وأن يلتزم المؤذنون بهذا الميقات كما يلتزم به سائر أهل المدن. أما أن نشعر الناس وأن تبقى هذه مسألة من القديم، وكأنه أمر، يعني كأنه أمر يفعله العوام، هذا لا ينبغي. الأذان لكل منطقة أذانها ووقتها، فيبنى على هذا الأصل، وهو أن نعرف متى يدخل وقت الصلاة في هذه المدينة. وإن شاء الله، وأظن إن شاء الله، أن في أهل الخبرة الخير والبركة أن يريح الناس في هذه المسألة، وبناء على ذلك يبني الفقهاء والمشائخ والعلماء الفتوى على ما يقوله أهل الخبرة. فإذا أثبت الخبرة أن هناك وقتا معين فيبينوه لنا، وأما إذا لم يكن هناك وقت محدد فلا يلتفت إلى ما يفعله الناس اليوم من انتظار المؤذن ينتهي، هذا أمر لا أصل له. وكلنا يدرك بالفطرة أن بعض المؤذنين يطيل في أذانه وبعضهم يقصر في أذانه، فنقول هنا دخل الوقت هنا نقول ما دخل الوقت، هذا ما يصلح وليس بضابط دقيق، وعليه فلا بد من حسم هذه المسألة. وأستأذنكم إن شاء الله عندي درس المدينة غدا بعد الفجر، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.